إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة الواقعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون والسابقون السابقون. قال العلماء في السابقون السابقون أقوال كثيرة، فبعضهم قال الذين يسبقون إلى صلاة الجماعة في المساجد، وبعضهم قال الذين يسابقون إلى الجهاد في سبيل الله، وهذه الأقوال كلها صحيحة. قال ابن كثير عليه رحمة الله: وهذه الأقوال كلها صحيحة، فإن المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمروا، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فمن سابق في هذه الدنيا وسبق إلى الخير كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة، فإن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. ولهذا قال تعالى: أولئك المقربون في جنات النعيم. ثم قال الله عز وجل عن هؤلاء السابقين: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وهذا النعيم العظيم في الجنة هو للمؤمنين الذين ذكر الله عز وجل منهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وذكر العلماء قولين في المعنى بالمراد من ثلة من الأولين: هل هذه الآيات تتحدث عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أم تتحدث عن كل الأمم السابقة؟ فإن كان عن الأمم السابقة فالمراد ثلة من الأولين من أتباع الأنبياء، من أتباع آدم ونوح وما بعدهم، ويكون قليل من الآخرين، والآخرون هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول، ورجحه ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، ولكن ابن كثير استدرك عليه ورأى أن هذه الآية هي في أمة محمد، وأن الثلة من الأولين هم النبي وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين، ثلة من الأولين، وهي القرون الثلاثة المفضلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وثلة وقليل من الآخرين يعني الهدى والصلاح في الآخرين أقل من الأولين، وتكون كلها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي يظهر، فإن أول الأمة أفضل من آخرها بلا شك. وأما ما جاء في الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره؟ مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. قال ابن كثير معلقا على هذا الحديث ليجمع بين هذا الحديث وما جاء من أن أفضل الأمة القرون المفضلة، فهذا قال هذا الحديث بعد الحكم بصحة إسناده، يعني إذا صح سنده. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وقال محققو حديث قوي بطرقه وشواهده، وحسنه الحافظ بن حجر في فتح الباري. فإذا اعتمد الحديث فالجمع بينه وبين خير القرون قرني أن معنى الحديث محمول على أن الدين كما هو محتاج إلى أول الأمة في إبلاغه إلى من بعدهم، كذلك هو محتاج إلى القائمين به في أواخرها، وتثبيت الناس على السنة وروايتها وإظهارها، والفضل للمتقدم، وكذلك الزرع هو محتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني، ولكن العمدة الكبرى على الأول، واحتياج الزرع إليه آكد، فإنه لولاه ما نبت في الأرض ولا تتعلق أساسه فيها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة، وفي لفظ: حتى يأتي أمر الله تعالى وهم كذلك. والغرض هو أن هذه الأمة أشرف من سائر الأمم، والمقربون فيها أكثر من غيرها، وأعلى منزلة لشرف دينها وعظم نبيها صلى الله عليه وسلم. ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن في هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وفي لفظ: مع كل 70,000، وفي آخر: مع كل 70,000. وقال عن هؤلاء الثلة بأنهم على سرر موضونة، ومعنى موضونة أي مرمولة بالذهب، منسوجة بالذهب، قاله مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم، وقيل مشبكة بالدر والياقوت. وقال تعالى: متكئين عليها متقابلين، يعني وجوه بعضهم إلى بعض، ليس أحد وراء أحد، ويسر الله لهم من يخدمهم، وذكر صفة هؤلاء الذين يخدمونهم. قال: يطوف عليهم ولدان مخلدون، ومعنى مخلدون يعني على صفة واحدة لا يكبرون عنها ولا يشيبون ولا يتغيرون. يطوفون بماذا؟ بأكواب وأباريق وكأس من معين. أما الأكواب فهي الكيزان التي لا خراطيم لها ولا آذان، والأباريق التي جمعت الوصفين، يعني لها خراطيم وآذان، والكؤوس، قال هنا الهنابات والهنابات، وأظن معنى الكأس معروف في اللغة العربية. وهذه الكؤوس التي تدار عليهم هي من خمر من عين جارية معين، ليس من أوعية تنقطع، بل هي من عيون سارحة. وقال تعالى: لا يصدعون عنها ولا ينزفون، يعني ليست كخمر الدنيا التي تسبب الصداع والتغير، أي لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم، بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة. ثم قال: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، أي أن هؤلاء الغلمان يطوفون عليهم بما يتخيرون من الثمار. وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخيير لها، ويقصد بالتخيير لها هو أن الإنسان إذا أكل من الفاكهة فإنها أنواع كثيرة، فهو يتخير النوع الذي يعجبه، وأما إذا كان الطعام من جنس واحد فإنه يأكل مما يليه، أما إذا كان الطعام في الصحن أنواع مختلفة فإنه يختار مما يليه. وذكر مما يدل على هذا حديثي ذكره عن أظنه حديث عكراش الذي كانت يده تطيش في الصفحة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل مما يليك، فلما جي بصحفة أخرى فيها أنواع مختلفة من الثمار قال الآن تخير يعني ما تشاء. هو حديث عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب قال بعثني بنو مرة في صدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الزكاة التي يبعثون بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فقدمت المدينة فإذا هو جالس بين المهاجرين والأنصار، وقدمت عليه بإبل كأنها عروق الأرطى، وعروق الأرطى هي عروق حمر طوال ذاهبة في ثرى الرمال الممطورة، فهو شبه بها الإبل في اكتنازها وحمرة ألوانها. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجل؟ قال قلت عكراش ابن ذؤيب. قال ارفع في النسب، يريد يعرف يعني اذكر نسب أعلى. قال ارفع في النسب، فانتسبت له إلى مرة ابن عبيد، وهذه صدقة مرة ابن عبيد. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذه إبل قومي، هذه صدقات قومي، ثم أمر بها أن توسم بميسم إبل الصدقة، يعني علامة وسم يضعونه على الإبل يبين هذا. فكان لإبل الصدقة التي تأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسم معين، بحيث إذا ضاعت ورآها الناس عرفوا أن هذه إبل الصدقة، أمر بها أن توسم بميسم إبل الصدقة وتضم إليها. ثم أخذ بيدي فانطلقنا إلى منزل أم سلمة، فقال هل من طعام؟ فأتينا بجفنة كالقصعة كثيرة الثريد والوذر، والمراد بالوذر قطع اللحم، فجعل يأكل منها. قال فأقبلت أخبط بيدي أو بيدي في جوانبها، يعني في جوانب القصعة، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على يدي اليمنى، فقال يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه تمر أو قال رطب، قال فجعلت آكل من بين يدي، يعني استمسك بالوصية الأولى كل مما يليك. قال فجعلت آكل من بين يدي، وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق وقال يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد، يعني هذا التمر أنواع، إلى آخر الحديث. وأما ذكر حديث رواه الإمام أحمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طير الجنة كأمثال البخت يرعى في شجر الجنة، فقال أبو بكر يا رسول الله إن هذه لطير ناعمة، يعني كون هذا الطير كالبخت الإبل الكبار ويرعى في أشجار الجنة، فقال يا رسول الله إن هذه لطير ناعمة، فقال صلى الله عليه وسلم آكلها أنعم منها، يعني الذي يأكلها هو أيضا ناعم في الجنة، وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها، وهذه بشارة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها. وهو يشهد له الحديث الذي رواه ابن عمر قال ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم طوبى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، هل بلغك ما طوبى؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: طوبى شجرة في الجنة ما يعلم طولها إلا الله، يسير الراكب تحت غصن من أغصانها 70 خريفا، ورقها الحلل يقع عليها الطير كأمثال البخت. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن هناك لطيرا ناعما. قال: أنعم من يأكله، وأنت منهم إن شاء الله تعالى. فهذا يشهد للحديث الذي قبله. وأما ما في الجنة من أنهار، فإن أنس بن مالك قال: إن رسول الله سئل عن الكوثر فقال: نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر، والجزر هي البخت أو الإبل الكبيرة. فقال عمر: إنها لناعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكلها أنعم منها. وكذا رواه الترمذي وقال حسن. وهذه بشارة أيضا لعمر رضي الله عنه. وهذا كله حديث مشوق جدا، وهو في كتاب الله عن صفة الجنة لتشتاق النفوس إليها وتتعلق القلوب بها. وقال عن نسائها: وحور عين. وهذا الحور في عيونهن من الجمال الذي يرغب به الرجال كأمثال اللؤلؤ المكنون. هو هنا يعني هل مما يطوف به الولدان المخلدون أنهم يأتون به بالحور العين إلى أهل الجنة، أم أن أهل الولدان المخلدون يطوفون بالشراب والأكل؟ وأما الحور العين فهن في القصور. وقد مر معنا في الدرس السابق أن المؤمن له خيمة مجوفة من اللؤلؤ، وأن له في كل ركن من أركانها أهل لا يدرون عن الآخرين من سعة الجنة. وقوله كأمثال اللؤلؤ المكنون، أي كأنهن اللؤلؤ الرطب في بياضه وصفائه، كما تقدم في سورة الصافات: كأنهن بيض مكنون. ولهذا قال: جزاء بما كانوا يعملون، أي هذا الذي أتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل. وهذا يدل على أن الجنة لا تحصل بدون عمل، إلا ما جاء في الحديث الذي مر معنا أن الجنة يدخلها أهلها العاملون بالعمل الصالح، ويبقى فيها فضل، يعني يبقى فيها زيادة. ثم ينشئ الله عز وجل أقواما، لأن الله عز وجل قد تعهد للنار بملئها وتعهد للجنة بملئها، فينشئ أقواما يملؤون الجنة غير الذين هم فيها. وأما النار فإنها تطلب المزيد، فيضع سبحانه وتعالى عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، لأنه سبحانه وتعالى عدل لا يظلم أحدا، فلا يأتي بأقوام ينشئهم للعذاب معذبين، بخلاف فضله في الجنة. ثم قال جزاء بما كانوا يعملون. وهذا يدل على أن الجنة لا بد لها من العمل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، فيحتاج إلى أن يجتهد العبد في الأعمال. وأما ما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله، قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالمراد أن العمل لوحده لا يكفي، لأن حق الله عظيم، ولا يستطيع أحد أن يعبد الله حق عبادته لا بد من القصور، لكن العمل لا بد منه، ثم فهو سبب من الأسباب. ثم يتغمد الله عز وجل المسلمين برحمته، وهذا يفسره الحديث الآخر الذي ذكر فيه أنه يؤتى برجل قد عمل في طاعة الله وعبادته 500 سنة، فيقال له: أتريد أن تدخل الجنة بعملك أم برحمة الله؟ فيقول: أريد أن أدخل الجنة بعملي، لأنه يعرف أنه كان يعبد الله 500 سنة. فقال الله عز وجل له: زنوا عليه نعمة البصر مقابل عمله، إذا كان بالمجازاة فزنوا عليه نعمة البصر، زنوا عليه نعمة السمع. فلما وزن عليه ما أحباه الله من النعم انتهت بعبادة 500 سنة، وبقي عليه نعم كثيرة ما حصل مقابل لها، فقال: اذهبوا به إلى النار، ما تسدد هذه العبادة 500 سنة، ما تسدد النعم لو كانت بالمقابل والثمن. فقال: يا ربي برحمتك، فذهب به إلى الجنة. فدل على أن الإنسان مهما عبد الله فإنه لن يوفي النعم التي أنعم الله تعالى عليه بها. فهذا يفسر معنى: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لكن هذا لا يدل على أن الإنسان هكذا يؤتى بالأشخاص، فبعضهم إلى النار وبعضهم إلى الجنة من غير سبب، من غير سبب، من أعمال صالحة يقومون بها. ثم قال سبحانه: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، أي لا يسمعون في الجنة كلاما لاغيا، أي عبثا خاليا من المعنى أو مشتملا على معنى حقير أو ضعيف، كما قال تعالى: لا تسمع فيها لاغية، أي كلمة لاغية. وذلك أن أهل الجنة يلهمون التسبيح، الشيطان يوسوس لهم ما فيه، نفس أمارة بالسوء ما فيه، فهم يلهمون التسبيح ويتلذذون به. فليس في الجنة، ليس فيها لغو ولا تأثيم، والتأثيم هو الكلام القبيح الذي فيه قبح، إلا قيلا سلاما سلاما، أي التسليم منهم بعضهم على بعض، كما قال تعالى: تحيتهم فيها سلام. سلاما سلاما يعني يسلم بعضهم على بعض. وقيل معنى سلاما سلاما أن سلامهم، أن كلامهم سالم من اللغو والإثم. ثم تحدثت الآيات عن أصحاب اليمين، النعيم الذي مر هو للسابقين الأولين. وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، يعني كثير من الأولين وكثير من الآخرين، وهؤلاء هم الدرجة الثانية بعد السابقين. فأما السابقون فهم المقربون. ولهذا قال ابن كثير لما ذكر تعالى مآل السابقين وهم المقربون، عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين وهم الأبرار، كما قال ميمون بن مهران: أصحاب اليمين منزلتهم دون المقربين. فقال: وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ أي أي شيء أصحاب اليمين؟ وما حالهم؟ وكيف مآلهم؟ ثم فسر ذلك فقال تعالى: في سدر مخضود. مخضود يعني مزال شوكة. السدر معروف، شجر السدر، لكن كل ما في الجنة ليس مما في الدنيا، مما في الجنة إلا الأسماء، فالسدر يختلف والفاكهة تختلف واللبن يختلف والعسل يختلف، فهو شيء ثاني في الشكل واللون والطعم والرائحة. ولهذا لما ذكر السدر، والسدر فيه شوك قد يزعج الذي يريد أخذ ثمرة، فبين أنه مخلوط يعني مزال منها الشوك، سدر لكن لا شوك فيه، وقيل مخلوط محمل بالثمر، قال ابن كثير والظاهر أن المراد هذا وهذا، يعني سدر مثمر محمل بالثمر ومخلوط لا شوك فيه. ولهذا ذكر قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم، لأن الصحابة يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم ما أشكل عليه، لكنهم لا يكثرون الإلحاح في الأسئلة. أما الأعراب فإنه يأتي أحدهم على سجيته ويلقي الأسئلة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فينتفع الصحابة من جواب الأعرابي الذي يجيبه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أقبل أعرابي يوما فقال يا رسول الله ذكر الله في الجنة تؤذي صاحبها، ذكر الله في الجنة شجرة تؤذي صاحبها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هي؟ قال السدر فإن له شوكا مؤذيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الله تعالى يقول في سدر مخضود خضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة فإنها لتنبت ثمرا تفتق الثمر منها عن 72 لونا من طعام وما فيها من لون يشبه الآخر. وفي طريق آخر قال كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال يا رسول الله أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجرا أكثر شوكا منها، يعني الطلح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خصوة التيس الملبود. خصوة التيس الملبود يعني الضخمة المكتنزة باللحم، فيها 70 لونا من الطعام لا يشبه لون الآخر. والطلح شجر عظام يكون بأرض الحجاز من شجر العظاة واحدته طلحة، وهو شجر كثير الشوك، ومعنى وطلح منضود أي مصفود. قال ابن عباس يشبه طلح الدنيا ولكن له ثمر أحلى من العسل. وبعض العلماء فسر الطلح بالموز، وهذا منقول عن أبي سعيد وسنده صحيح، قال وطلح منضود قال الموز، فقال أهل اليمن يسمون الموز الطلح. وظل ممدود ذكر في هذا ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. ذكر جملة من الأحاديث كلها صحاح في أن الظل الممدود هو ظل شجرة يسير الراكب فيها 100 عام لا يقطعها، يعني شجرة أغصانها ممدودة طويلة جدا. ذكر الإمام أحمد حديث عن صفة الجنة وقال سنده قابل للتحسين، يقوله المحقق. فذكر أنه جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الحوض وذكر الجنة، ثم قال الأعرابي فيها فاكهة؟ قال نعم، وفيها شجرة تدعى طوبى. قال فذكر شيئا لا أدري ما هو، قالوا أي شجر أرضنا تشبه، يعني هذه طوبة تشبه أشجار أيش؟ قال ليست تشبه شيئا من شجر أرضك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتيت الشام؟ قال لا. قال تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة، تنبت على ساق واحد وينفرش أعلاها. قال ما عظم العنقود، يعني الذي يكون فيها؟ قال مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يفتر، هذا العنقود مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يفتر. قال ما عظم أصلها؟ يعني هذا الساق الذي تنبت عليه. قال لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما. قال فيها عنب؟ قال نعم. قال فما عظم الحبة؟ قال هل ذبح أبوك تيسا من غنمه قط عظيما؟ قال نعم. قال فسلخ إهابه فأعطاه أمك؟ فقال اتخذي لنا منه دلوا؟ قال نعم. قال الأعرابي فإن تلك الحبة لتشبعني وأهل بيتي. قال نعم وعامة عشيرتك، يعني أنت وأهل بيتك وقبيلتك حبة واحدة من العنب هذا تشبعك. وهذا الحديث إن صح سنده فهي من أمور الغيب، وكيف يتلطف الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا الأعرابي الذي يسأل عن الجنة. وقال سبحانه وتعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي لا تنقطع شتاء ولا صيفا، بل أكلها دائم مستمر أبدا، مهما طلبوا وجدوا، لا يمتنع عليهم بقدرة الله شيء. وقال قتادة لا يمنعهم من تناولها عود ولا شوك ولا بعد. وقد مر معنا أنه إذا تناول الرجل الثمرة عاد مكانها أخرى، وفرش مرفوعة أي عالية وطيئة ناعمة. وذكر أثار في هذه الفرش وفي صفات هذه الفرش، ثم قال بعد ذلك إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. وهذا قال جرى الضمير على غير مذكور، ولكن لما دل السياق وهو ذكر الفرش على دل السياق على النساء اكتفى بذلك عن ذكرهن وعاد الضمير عليهن، كما في قوله تعالى إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني الشمس على المشهور من أقوال المفسرين. فهن أبكارا وعرب يعني غنجات، عربا يعني غنجات، وهذا يشمل نساء الدنيا المؤمنات، فإن الله ينشيهن إنشاء بمعنى أنهن في سن واحدة ليس فيهن عجائز وليس فيهن شيء مما يعاب. وذكر هنا يعني ملاطفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحسن، قال أتت عجوز فقالت يا رسول الله ادعو الله تعالى أن يدخلني الجنة، فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز، قال فولت تبكي، قال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. وهذا كما جاء في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يمزح ولا يقول إلا حقا، يعني أحيانا يلاطف أحد ويمازحه لكنه لا يقول إلا حقا ما يقول باطلا. وقال بمعنى أترابا يعني في سن واحدة 33 سنة. وقال بعض المفسرين أترابا يعني في الأخلاق المتواخيات بينهن، ليس بينهن تباغض ولا تحاسد، أي ليس كالضرائر المتعاديات في الدنيا، وقيل أترابا المستويات الأسنان إلى غير ذلك من الأثار. وكل هذا حاصل لا شك، فإن كل جمال متوفر فيهن. وهؤلاء النساء الذي ذكرهن لأصحاب اليمين، أي هن في أسنانهم يعني أيضا الرجال في سن 33، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم بسنده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، يعني ليلة 15، أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري، في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء. وهذا هذه الصفات قطعا حاصلة، لأن هذا الحديث متفق على صحته، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك، وهم على خلق واحد على خلق رجل واحد وعلى صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء، يعني ارتفاعهم. وفي الحديث الذي رواه، يعني في أحاديث أن عرضهم 7 أذرع، لكن قال فيه كلام يعني طول 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع، أكثر من رواية في هذا. وذكر في هذا حديث عمران بن حسين عن عبد الله بن مسعود قال: وكان بعضهم يأخذ عن بعض، قال: أكرينا ذات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غدونا عليه، فقال: عرضت علي الأنبياء وأتباعها بأممهم، فيمر علي النبي والنبي في العصابة، يعني عرضت عليه في النوم، رأى هذا في النوم. وروي الأنبياء حق، لأن الشيطان لا يتلاعب بالأنبياء، ولو لم تكن روي الأنبياء حق ما أقدم إبراهيم عليه السلام على ذبح ابنه من أجل رؤيا، فهي وحي. قال: فقال: عرضت علي الأنبياء وأتباعها بأممهما، فيمر علي النبي والنبي في العصابة والنبي في الثلاثة والنبي وليس معه أحد، بمعنى أنه نبي لا يطيعه أحد من قومه، ولهذا يبعث لوحده، ونبي معه 3 ونبي معه عصابة. قال: حتى مر علي موسى ابن عمران في كبكبة من بني إسرائيل، يعني مجموعة كبيرة ملتمة. قال: قلت: ربي من هذا؟ قال: هذا أخوك موسى بن عمران ومن تبعه من بني إسرائيل. قال: قلت: ربي من هذا؟ قال: قلت: ربي فأين أمتي؟ قال: انظر عن يمينك في الضراب. قال: فإذا وجوه الرجال. قال: أرضيت؟ قال: قلت: قد رضيت ربي. قال: انظر إلى الأفق عن يسارك فإذا وجوه الرجال. قال: أرضيت؟ قلت: قد رضيت ربي. قال: فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. وأنشأ عكاشة ابن محصن من بني أسد. قال سعيد: وكان بدريا، يعني من الذين شهدوا بدر. قال: يا نبي الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: فقال: اللهم اجعله منهم. قال: أنشأ رجل آخر، قال: يا نبي الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. ثم قال: قال أنشأ رجل آخر، فقال: يا نبي الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم فداكم أبي وأمي أن تكونوا من أصحاب 70 فافعلوا، وإلا فكونوا من أصحاب الضراب، وإلا فكونوا من أصحاب الأفق، فإني قد رأيت أناسا كثيرا قد تأشبوا حوله. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، يعني تكون، قال: أرجو أن تكون أمة محمد ربع أهل الجنة. قال: فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فكبرنا. قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. قال: فكبرنا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. قال فقلنا بيننا من هؤلاء السبعون ألفا؟ فقلنا هم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا. قال فبلغه ذلك فقال بل هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا الحديث له طرق، يعني من غير هذا الطريق ومن غير بعض الألفاظ له طرق صحيحة، وقد مرت معنا في كتاب التوحيد في موضوع التوكل. نعم، ونكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك.